أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التعليق الحادي عشر المتعلق بمقبولة عمر بن حنظلة، المقبولة التي استدل بها على ولاية الفقيه العامة. التعليق الحادي عشر عبارة عن شبهة ذكرها السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه، وأجاب عليها ببعض الأجوبة. فينبغي ذكر الشبهة أولا والإشارة إلى أجوبة السيد الإمام وتعليق على تلك الأجوبة. أما أصل الشبهة فهي أن المقبولة لو دلت على نصب الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام الفقيه واليا وسلطانا على الناس، لو سلمنا الدلالة على ذلك، فأقصى ما تدل عليه الرواية هو كون الفقيه واليا وله الولاية على الناس فيما ما دام الإمام الصادق في الحياة، ما دام حيا، فما نصبه يبقى واليا، وأما بعد وفاته وشهادته صلوات الله وسلامه عليه فيبطل النصب وينعزل الولاة والقضاة، كما هو الحال بالنسبة إلى الوكالة. بالنسبة إلى الوكالة يقولون أن الوكالة تبطل بموت الموكل كما تبطل بموت الوكيل، أيضا بموت الموكل تبطل الوكالة. زين، ففي المقام لو سلمنا دلالة المقبولة على أن الإمام الصادق جعل الفقهاء ولاة الأمور، فهو جعل الفقهاء يعني هو نصب الفقهاء ولاة للأمور، ما دام الإمام الصادق حيا فهذا النصب موجود وباقي، وأما بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه فالنصب أيضا ينتفي بموت الإمام، لأن النصب كان من قبله. هكذا قد يشكل على الاستدلال بهذه المقبولة، وأجاب على هذه الشبهة بثلاثة أجوبة. الجواب الأول يقول إن مقتضى المذهب أن الإمام إمام حيا وميتا وقائما وقاعدا. يقول الإمام لا تبطل إمامته بوفاته وموته، بل الإمام إمام حتى بعد وفاته. هذا الجواب الأول. حينئذ ما دام الإمام بعد موته يبقى إماما، فالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام حتى بعد وفاته هو إمام، وما دام إماما فإذا نصبه يكون باقيا أو لا؟ نصبه يكون باقيا، لأنه هو صاحب النصب وجعل الفقيه واليا، فما دام إماما فنصبه أيضا يكون باقيا. هذا الجواب الأول. هذا الجواب الأول يمكن أن يناقش فيه، بأن الإمام صحيح هو حي حتى بعد موته، وهو إمام قبل موت الإمام السابق عليه أو بعد موته، ولكن هذه إمامة شأنية. وأما الإمامة الفعلية فهي للإمام الحي بعد وفاة الإمام السابق، الإمام الحي بعد وفاة الإمام السابق. ولذلك نجد في الروايات الكثيرة أنه لا يجتمع إمامان في زمان واحد إلا أحدهما صامت والآخر ناطق، لا يجتمع إمامان. ولذلك عندما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجودين، علي بن أبي طالب أيضا كان موجودين، والحسن والحسين كانا موجودين عليهم السلام، من كان هو الإمام الفعلي؟ طبعا هو رسول الله كان هو الإمام الفعلي، وبعده كان أمير المؤمنين هو الإمام الفعلي. نعم الحسنان إمامان شأنيان، لا أن لهما الإمامة الفعلية، والدليل على ذلك هو ما ورد في الأخبار من عدم اجتماع إمامين في زمان واحد. فمقتضى ذلك أنه إذا مات الإمام السابق فيكون الإمام اللاحق هو الإمام الفعلي، وأما الإمام السابق بعد لا فعلية لإمامته. كما أنه الإمام اللاحق أيضا ما دام يوجد إمام سابق عليه حي فالإمام اللاحق أيضا لا فعلية لإمامته. نعم له مقام الإمامة، مقام العصمة، مقام الولاية، ولكن الفعلية لمن؟ الفعلية لإمام واحد بطبيعة الحال. فإذا قوله عليه الرحمة من أن الإمام إمام حتى بعد وفاته هذا كلام غير دقيق. الإمام صحيح بعد وفاته هو إمام وله مقام الإمام، ولكن الإمام الفعلية للحي، لأنه لا يجتمع إمامان في زمان واحد. هذا الجواب ليس في محله. الجواب الآخر هو أن النصب لمنصب سواء كان نصب الولاة أو القضاة أو نصب المتولي للواقف أو القيم على السفهاء والصغار لا يبطل بموت الناصب. النصب لا يبطل بموت الناصب، وهذا هو ما جرت عليه طريقة العقلاء. العقلاء في حياتهم الاجتماعية وحياتهم المرتبطة بالدولة إذا نصبوا شخصا لأمر ما فلا يبطل النصب بموت ذلك الشخص. ولذلك في البلدان الآن رئيس الوزراء إذا نصب شخصا وزيرا أو مديرا عاما فهل بوفاة رئيس الوزراء أو عزله يعزل المدير العام؟ لا، لا يعزل. هذه هي طريقة العقلاء. طبعا السيد الإمام لم يبين النكتة لذلك. النكتة لذلك هي أن الناصب لم ينصب ذلك الشخص بعنوانه الشخصي، وإنما نصبه بعنوانه العام أو بين القوسين يسمى بالعنوان الحقوقي لا الشخصي. فرئيس الوزراء عندما ينصب شخصا للقضاء أو للولاية على الأيتام والأوقاف، أو ينصب شخصا لدائرة معينة مثلا، هذا لم ينصب بعنوانه الشخصي وإنما بما هو رئيس وزراء، بما هو رئيس وزراء. فلو فرضنا أن شخصه قد مات لكن هذا العنوان يتمثل برئيس وزراء ثاني، ما دامت رئاسة الوزراء موجودة ولو لم يكن الأشخاص موجودين، فإذا يكون النصب مستمرا وثابتا. واضح الفكرة؟ فالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا توضيح وشرح مني، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عندما نصب الفقهاء لم ينصب طبعا شخصا معينا وإنما عنوان الفقهاء، عندما نصبهم للولاية كما هو رأي السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه، أو للقضاء كما هو رأينا في المقام، عندما نصبهم لم ينصبهم بعنوانه الشخصي، يعني بعنوان أنه شخص اسمه جعفر ابن محمد، مو بهذا العنوان، وإنما بما أنه إمام، بما أن له منصب الإمامة، يعني من هذه الجهة صار نصبه وأصبح نصبه فعليا وشرعيا، وإلا كشخص، كشخص بما هو شخص نصبه ليس شرعيا. يجي زيد من الناس ينصب الفقهاء قضاة أو ولاة على الناس، هل يكون نصبه شرعيا؟ لا، وإنما الإمام الصادق صار نصبه شرعيا باعتبار أنه إمام، فمن جهة إمامته صار نصبه شرعيا. من هذا المنطلق ماذا نقول؟ نقول ما دام الإمام الصادق عليه السلام نصب الفقهاء ولاة من جهة إمامته، فإذا حتى إذا توفي الإمام الصادق فالإمامة باقية ولا؟ الإمامة باقية ضمن ابنه وضمن ابن ابنه وهكذا. فما دامت الإمامة باقية إذن النصب أيضا يبقى كما كان. واضح الفكرة؟ هذا الجواب جواب صحيح بطبيعة الحال بهذا التقريب الذي بيناه. سيد الإمام يعني لم يقرب بنفس هذا التقريب الذي بينته، فما دام النصب نصبا من جهة الإمامة فيكون باقيا، إلا إذا إجى إمام متأخر أبطل ذلك النصب، الإمام المتأخر يجي يبطل ذلك النصب. يعني الإمام الصادق ينصب الفقيه مثلا وليا أو قاضيا، ثم الإمام الهادي عليه السلام يأتي ويبطل ذلك النصب، من حقي أو لا؟ يعني من حقي ومن صلاحياتي ذلك، ولكن لنا لا نحتمل ذلك، لا نحتمل ذلك، لأنه لا نحتمل أن الإمام الصادق قد أخطأ في نصبه حتى يأتي الإمام الهادي أو العسكري عليهم السلام فيصوبان الإمام ويغيران من النصب، كل ذلك غير محتمل بطبيعة الحال. قد تقول خو الإمام اللاحق يجي لعله ينصب للقضاء أو الولاية على الناس شخصا غير الفقيه، أقول من هو الشخص الذي يستحق ويليق بهذا المقام غير الفقيه؟ ها يعني هو الفقيه هو الشخص الأكمل بعد المعصومين عليهم الصلاة والسلام، باعتبار أن كل صفات مو كل كثير من صفات المعصوم يكون متوفرا في الفقيه وغير متوفر في غير الفقيه، العلم والعدالة والاجتهاد والحكمة، مو المفروض هاي الصفات كلها متوفرة في الفقيه. زين، ولذلك لا نحتمل أن يأتي الإمام اللاحق ينصب غير الفقيه، ولا نحتمل أنه يبطل النصب السابق، لأنه إذا أبطل فما الذي ينصبه؟ زين، فإذا لا نحتمل ذلك، فيكون نصب الإمام الصادق باقيا كما كان.
عفوا شيخنا، لعله حصل في زمن الإمام الرضا عليه السلام عندما خرج على وكلاء أبيه، يعني اعترفوا بإمامته من هذه الجهة، يعني
يوافق فيها، يعني مو ذولاك
كانوا وكلاء وليسوا قضاة يعني في الواقع.
لا، أي هو هذا نصب الإمام الصادق عليه السلام كان نصبا عاما لكل فقيه، ولكن من الواضح أنه مجرد الفقهاء لا يكفي، لا بد من العدالة، لا بد من الاستقامة في المذهب. هؤلاء الذين ذكرتهم من الواقفية وغيرهم، هؤلاء سقطوا عن العدالة ولم يستقيموا في مذهب الحق، فسقط نصبهم بطبيعة الحال. يعني حتى نصب الإمام الصادق عليه السلام لا يشملهم من الأساس، لا يشمل هؤلاء، لأنهم ليسوا بعدول. واضح الفكرة؟ ليسوا بعدول.
شيخنا، ممكن هذا الاحتمال باعتبار المنصوب؟ ممكن.
شلون؟
باعتبار المنصوب، يعني ممكن تغيير كيفيته، سابقا كان مثلا عادلا، هسه مو عادل، مثلا منصوب.
إيه، هو ما دام عادلا جامعا للشرائط فهو منصوب، وإذا فقد شرطا من الشرائط بعد يفقد النصب بطبيعة الحال. إيه، يفقد النصب. هذا الجواب الثاني. وذكر جوابا ثالثا، وهو أن من الضروري في الفقه أن نصب الإمام الصادق باقين، ولا زال تمسك الفقهاء بمقبولة عمر بن حنظلة لإثبات منصب القضاء للفقهاء، كما أن من فهم منها الأعم استدل بها لذلك. يقول بأن الفقهاء، يعني فقهاء الطائفة من زمن الشيخ الطوسي وإلى يومنا هذا، فهموا من الرواية بقاء النصب، ولذلك الذين استدلوا بهذه المقبولة على منصب القضاء للفقيه لم يقل أحد منهم أن هذا النصب كان من الإمام الصادق وبعد وفاته انتفى النصب، وإنما استدلوا بنفس المقبولة على منصب القضاء للفقيه. زين، فهكذا فهم الفقهاء من الرواية أن نصب الإمام الصادق باقٍ ولم يتغير، هكذا فهم الفقهاء من الرواية. وبعبارة أخرى، لو كان النصب يزول بموت الناصب، فحتى بناء على استفادة القضاء من الرواية فقط لا من الولاية، فمعنى ذلك القضاء أيضا لا يثبت للفقهاء. واضح الفكرة؟ مع أن الفقهاء يستدلون بهذه المقبولة لإثبات منصب القضاء للفقيه وبقاء هذا النص. طبعا هذا الكلام من حيث الصغرى تام، يعني الفقهاء يستدلون بهذه المقبولة دائما، ولم يقل منهم أحد منهم أن النصب انتفى وزال بموت الإمام الصادق عليه السلام. هذا كلام صحيح من حيث الصغرى تام، ولكن من حيث الكبرى قد يقال أنه الفقهاء فهموا هذا الفهم أن النصب باق، وفهمهم ليس حجة علينا، إحنا لابد شنو أن يثبت عندنا أن نصب الإمام الصادق باق كما كان، إحنا لابد أن يثبت عندنا. وأما الشيخ الطوسي ومن سبقه ومن لحقه فهموا بقاء النصب، فهذا ليس حجة علينا، حجة عليهم بطبيعة الحال. زين، هذا كان فيما يتعلق بهذا الإشكال أو الشبهة على المقبولة. وبهذا ننهي الكلام عن هذه المقبولة. وخلاصة ما تبين لحد الآن أن أغلب الإشكالات على المقبولة مردود. الإشكال الأساسي الذي أوردناه على المقبولة بكلا تقريبيها هو أن المقبولة ظاهرة بالقرائن التي ذكرناها في محلها، أن المقبولة ظاهرة في نصب الفقيه للقضاء، لا أكثر من هذا، لا أكثر من هذا. طبعا عندما نقول ذلك فمعناه أن القضاء أو منصب القضاء يثبت للفقيه، ويثبت للفقيه أيضا ما يتعلق بمنصب القضاء أيضا، مو فقط منصب القضاء بمعنى الحكم بين الناس وفصل الخصومات، لا، هناك أمور حتى بعضها تنفيذية متعلقة بمنصب القضاء، فتلك الأمور أيضا تثبت للفقيه. زين، كما وأما منصب الولاية العامة أو القيادة للفقيه، هذا المنصب قلنا لا يثبت للفقيه بهذه المقبولة، لعل هناك أدلة أخرى ستأتي إن شاء الله شيء آخر، ولكن هذه المقبولة لا تدل على ذلك. وحينئذ تكون هذه المقبولة على وزان مشهورة أبي خديجة سالم ابن مكرم. لاحظوا إذا تذكرون في بحثي ولاية الفقيه على القضاء، هناك ذكرنا رواية وهي المسمات بمشهورة أبي خديجة، قال: بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا فقال: قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شيء من الأخذ والعطاء، إذا وقعت بينكم خصومة إياكم أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق. يعني الفساق منو يعني؟ يعني القضاة الفساق أو ولاة الفساق. اجعلوا بينكم، يقول اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته قاضيا، جعلته قاضيا، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. هذه الرواية وردت في التهذيب الجزء السادس صفحة 303، كما رواها الكليني في الكافي الجزء السابع صفحة 412 بإسناده عن أبي خديجة، قال: لي أبو عبد الله عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا أو قضائنا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه.
أي
أي رواية أو مشهورة أبي خديجة. طبعا في الوسائل جزء 27 صفحة 14 رواية مروية، ورواية موجودة في الكتب الثلاثة كلها، يعني في التهذيب وفي الكافي. في التهذيب طبعا رواها في موردين، وفي من لا يحضر الفقيه أيضا جزء الثالث صفحة 2 بإسناده عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال كما نقلنا عن الكليني. فهذه الرواية ماذا تقول؟ تقول اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته قاضيا. لاحظوا في مقبولة عمر بن حنظلة ماذا ورد؟ فإني قد جعلته عليكم حاكما. هنا ماذا ورد؟ جعلته قاضيا. طبعا عليكم ما موجود، بعض الباحثين اشتبهوا قالوا هنا هم أكو عليكم، لا هنا ما أكو عليكم. فإني قد جعلته قاضيا. زين، فأقصى ما يدل عليه مثل هذه الروايات ما هو؟ هو أن الإمام نصب الفقيه قاضيا، أما أنه والي أو حاكم على الناس سلطان عليهم فهذا لا يستفاد من هذه المشهورة ومن هذه الرواية. واضح الفكرة؟ طبعا هذه الرواية كان فيها كلام من حيث السند، إذا تذكرون من جهة أبي خديجة هل هو ثقة أو ليس بثقة، وقد سبق أن أثبتنا وثاقته وإمكان الاعتماد على رواياته. فمن جهة السند هذه الرواية لا إشكال فيها، وأما من جهة الدلالة فالظاهر منها جعل الفقيه قاضيا. طبعا يترتب على ذلك أن يكون للفقيه صلاحية القضاء وصلاحية ما يرتبط بشؤون القضاء. هذا أكرر لأن هذا يفيدنا كثيرا بعدين إن شاء الله تعالى في إثبات الولاية العامة للفقيه، هذا يفيد. زين، فأقصى ما يثبت بهذه المشهورة عبارة عن ولاية القضاء لا أكثر. نعم، سيد الإمام في كتاب البيع الجزء الثاني صفحة 642 ادعى أن هذه الرواية أيضا يمكن أن تدل على ولاية الفقيه العامة. حتى هاي المشهورة اللي تقول جعلته قاضيا يقول بلي هم يمكن أن نقول أنها تدول. وذلك لاحظوا في ما نقله الشيخ الطوسي في التهذيب، شيال الإمام قال فإني قد جعلته قاضيا. خوش، فجعله قاضيا أو لا؟ ثم بعدين إيش قال؟ وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. شوف ما قال إلى القاضي الجائر، قال السلطان الجائر. ليش؟ يقول باعتبار أنه الرجوع إلى القاضي كما سبق أن قلنا كان في الأمور المرتبطة بحل النزاع، مجرد حل النزاع، وأما الرجوع إلى السلطان يرتبط بعمليات التنفيذ، تنفيذ القضاء، أو يرتبط بالقضايا المهمة الكبيرة. فالإمام عندما قال اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته قاضيا، هذا أراد أن يجعل الفقيه قاضيا. ثم بعدين قال إياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر، فكأنه يريد يقول حتى فيما يتعلق بالرجوع إلى السلطان الجائر وهو القضايا المهمة والتنفيذية ارجع إلى من؟ إلى الفقيه. كما قال نفس هذا التقريب بالنسبة إلى مقبولة عمر بن حنظلة. فمعنى ذلك أن الفقيه هو المرجع سواء في باب القضاء أو في باب الحكومة، هكذا أفاد قدس سره الشريف. لكن هذا الكلام مخدوش بما تقدم في مقبولة عمر بن حنظلة من أنه ذكر السلطان مع القاضي أو بدون قاضي، هذا من جهة أن السلطان الذي يراد به الوالي كثيرا، السلطان كان قاضيا أيضا، كما كان له السلطان التنفيذية كان له السلطة القضائية أيضا. السلطان أو الوالي أو الخليفة كانوا يقضون بين الناس، فالإمام عندما يذكر لا تذهبوا إلى السلطان الجائر، يعني بعبارة أخرى القاضي الجائر، أي بلي. مضافا إلى ذلك أنه نفس هذه الرواية في بعض النقولات ما بيها السلطان، يعني لاحظوا السيد الإمام لاحظ النقل التهذيب الذي ورد فيه إياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر، ولكن في سائر النقولات يعني في مورد آخر من التهذيب في الكافي في من لا يحضر الفقيه هكذا قال فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. وأما جملة وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر فهذه الجملة غير موجودة، زين، ففي تلك النقولات الجملة غير موجودة. حينئذ يدور الأمر بين الزيادة والنقيصة. هنا يأتي السيد الإمام يقول الأصل عدم الزيادة، إذا تذكرون بنا أن الأصل عدم الزيادة، ونحن ناقشنا ذلك فيما تقدم أيضا. على كل حال من خلال كل ما تقدم يتبين أن الاستدلال بهذه المشهورة غير تام، كما لم يتم الاستدلال بالمقبولة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.